بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وتقدم معنا أيها الإخوة في دروس ماضية، تقدمت معنا مآسي وقعت بالمسلمين من بئر معونة ويوم الرجيع وغزوة أحد. وهذه المآسي التي حصل فيها غدر وخيانة من بعض قبائل الأعراب، بسببها تجرأ أيضا بعض القبائل على المسلمين. وهذه المرة جمعت قبيلة بني المصطلق جموعها وجهزوا جيشا كبيرا لغزو المسلمين في المدينة. لما سمعوا بالغدر الذي حصل للمسلمين ظنوا أن الأمر سهلا، فأرادوا أن يقاتلوا المسلمين بالمدينة، وطمعوا فيما عند المسلمين من خيرات بالمدينة من ثمار ونخيل. وأيضا قبيلة بني المصطلق ممن شارك في غزوة أحد مع المشركين مع كفار قريش، ولم تنتهي تلك الغزوة بنصر حاسم للمشركين، فأرادوا هم أن يحسموا هذه الحرب بين الكفر والإسلام. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق قد جمعوا جيشا كبيرا لغزو المسلمين في المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة أن يلقن كل من يتجرأ على المسلمين، أن يلقنهم ضربة قاسية حتى لا يفكر أحد بالغدر بالمسلمين. فجهز جيشا كبيرا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يأتي بنو المصطلق. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق قد تجمعوا عند ماء، يعني عند بئر يسمى بماء المريسيع، لذلك تسمى هذه الغزوة بغزوة المريسيع، وكان هذا في السنة الخامسة من الهجرة في بدايتها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تجمعوا عند ذلك الماء، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بغتة وهم غافلون. أول ما طلع الفجر إذا بجيش المسلمين ينقض على هؤلاء على بني المصطلق وهم غافلون، قد خيموا عند ماء المريسيع. فأجهز عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم وغنم أموالهم دون أي مقاومة تذكر، وكانت غنيمة كبيرة كما يقال، غنم المسلمون 2000 بعير و5000 شاة و100 100 من النساء، فبذلك انتصر الإسلام انتصارا عزيزا، وازداد المنافقون حقدا وغيظا، لأن المنافقين في هذه الغزوة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم طمعوا في الغنائم والمال، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على كفار قريش، فكيف لا ينتصر على هذه القبائل التي هي أضعف من قريش؟ فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يشاركوا المسلمين في الغنيمة والأموال، ولكن في قلوبهم الغيظ والحقد، كما قال الله تعالى عنهم: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك سعوا لإثارة الفتنة بين المسلمين عند ماء المريسيع. تعالوا نستمع إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يخبرنا بما حدث، يقول: كنا في غزاة، يعني هي غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار بسبب الازدحام على ماء المريسيع، ازدحم المسلمون ليشربوا من الماء، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه برجله على مؤخرته بسبب الزحام عند الماء، فقال هذا الغلام الأنصاري، قال: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا خرج وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما شأنهم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، ضرب أحدهما الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. تأملوا هذه الكلمة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة منتنة لأنها تؤدي إلى تفريق الكلمة. قال: يا للأنصار، يعني من ينصرني من قبيلتي من الأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين، من ينصرني من المهاجرين. تأملوا هذه ألقاب شريفة في القرآن، المهاجرون والأنصار، ألقاب أثنى الله تعالى بها على هؤلاء المهاجرين والأنصار، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذه الألقاب هي في نفسها في ذاتها شرعية ومحمودة، ولكن لما استخدمت، لما كان في استخدامها تفريق للكلمة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه الألقاب الشريفة أنها من دعوة الجاهلية، لأنها تفرق بين كلمة المسلمين. ولذلك يحذر المسلم من أي كلمة تفرق بين أهل الحق، تفرق بين المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك هذه الحدود الجغرافية التي بين المسلمين في دولهم، إذا استخدمت هذه الأنساب إلى الأوطان استخداما سيئا من التفاخر والتعالي، فهذا من دعوة أهل الجاهلية، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: فلان إماراتي وفلان هندي وفلان مصري وفلان كذا، من باب يعني التفاخر، فهذا من نقص الإيمان، وهذا من دعوة أهل الجاهلية ومن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، إذا قيل على سبيل التعريف لا بأس، أما أن كما نرى اليوم التفاخر بالأنساب، التفاخر بالأوطان، التفاخر بالقبيلة، هذا قبيلة كذا وأنا قبيلتي كذا، فأي كلمة تؤدي إلى تفريق الكلمة وإثارة يعني الحسد في النفوس، فهذا من دعوة أهل الجاهلية. الجاهلية كذا كان بينهم تقاتل وفرقة وتعصب للقبائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها اتركوها فإنها منتنة، لأنها تؤدي إلى الفرقة. هذا في ألقاب شرعية شريفة، فما بالك بالألقاب يعني المحرمة من أصلها. والناس جميعا من آدم، وآدم من تراب، والله تعالى يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهكذا الألقاب الشرعية تستخدم من باب تمييز الحق عن الباطل. قال أهل السنة والجماعة اتباع السلف الذين يتبعون الصحابة والتابعين، نعم ألقاب شرعية، لكن إن جيب هذه الألقاب الشرعية واستخدمت لأجل تفريق أهل الحق فيما بينهم فهذا مذموم. فأما أن يتسمى يعني الأحزاب والفرق بأسماء وكل فرقة تسمي نفسها باسم، فأيضا هذا من تفريق كلمة المسلمين. المسلمون ما لهم إلا هذا الاسم المسلمون، هو سماكم المسلمين الله جل وعلا من قبل وفي هذا، يعني من قبل في الكتب السماوية السابقة وفي هذا في القرآن، هذا اسمنا المسلمون، الإسلام فيه استسلام لله جل وعلا. ثم جاءت ألقاب شرعية أخرى من باب تمييز أهل الحق عن أهل الباطل، لأن الإسلام وللأسف تفرق أهله إلى فرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي بعض الروايات من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فظهرت فرق، منهم من يسب الصحابة، منهم من يقول الإيمان مجرد يعني اعتقاد في القلب، منهم من ينفي الصفات عن الله جل وعلا، يعني فرق كثيرة، منهم من يخرج على ولاة الأمر الخوارج، فرق كثيرة. فتسمى أهل السنة وكلهم يدعي أنه من يعني يقول نحن مسلمون، نحن أهل الدين الحق. لذلك ظهرت هذه الأسماء أهل السنة والجماعة، مثلا أهل الحديث، أهل أتباع السلف، هذه كلها في الحقيقة يعني ليست من باب التفريق وإنما من باب التمييز، تمييز الحق عن الباطل فقط، وهي تعبير عن الإسلام الصافي، هذا معنى هذه الأسماء. وإنما تقال بدون تحزب بدون تعصب، وإنما من باب التمييز. أما إذا استخدمت من باب تفريق الكلمة قال فلان كذا وفلان كذا فهذا من دعوة أهل الجاهلية. فإذا سعى المنافقون لإثارة هذه الفتنة يعني عند يعني الماء المريسيع، فلما يعني أطفأ النبي صلى الله عليه وسلم نار الفتنة بقوله دعوها فإنها منتنة، أراد رأس النفاق ابن أبي سلول إشعال نار العصبية. فلما سمع بهذه الكلمة بين هذا الغلام المهاجري والأنصاري، انظر مسألة يعني يسيرة لكنهم يكبرونها ويشعلونها، فأراد أن يشعل نار الفتنة مرة أخرى. فقال ابن أبي سلول أو قد فعلوها، قد نافرون وكاثرون في بلادنا. قال والله ما نحن والمهاجرون إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. يقول هؤلاء المهاجرون كانوا فقراء وجاءوا من مكة إلى بلادنا، ونحن الذين آويناهم وأطعمناهم وأسكناهم في بلادنا، ثم الآن يريدون أن يستعلوا علينا، فحالنا معهم كما قال الأول سم كلبك يأكلك. ثم قال ابن أبي سلول أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد أن الأعز هو نفسه ابن أبي سلول، والأذل يقصد محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذا المنافق يقول إذا رجعنا إلى المدينة سنخرج المسلمين منها، سنطرد المهاجرين منها، سنطرد محمدا منها. فسمع هذه الكلمة، وطبعا أيضا قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يوصي أتباعه المنافقين يقول لا تعطوا هؤلاء المسلمين شيئا ولا تبيعوهم حتى يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا يبحثوا عن لقمة عيشهم ولا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يظن أن الصحابة إنما يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة فقط ولدنيا، أبدا. قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع هذه الكلمة زيد بن الأرقم الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي سلول، لأن ابن أبي سلول في الظاهر محسوب من المسلمين، وفي الظاهر هو منافق يظهر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالظاهر. فأرسل إلى ابن أبي سلول وجماعته فسأله هل قلت كذا وكذا، فجاء المنافقون يحلفون أنه ما قال هذه الكلمة وما قالوا هذا الكلام وما سمعوه. يقول زيد بن الأرقم رضي الله عنه فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، حتى قال له عمه، يعني عمه لامه وقال له ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني ماذا تدخل نفسك في هذه القضية وتذهب وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان يقول كذا وكذا، الآن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. قال فأنزل الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إلى آخر السورة. قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأنزل الله سورة المنافقين. قال فلما أنزل الله تعالى هذه السورة قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، دعا زيد بن الأرقم، قال فقرأها علي فقال إن الله قد صدقك يا زيد. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني ابن أبي سلول، ظهر نفاقه بكل وضوح. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني الآن إن قتلته نعم نحن نعرف الآن أنه منافق، لكن ستنقل هذه الحادثة بصورة أخرى، سينقلها الكائدون المنافقون اليهود، و تكبر هذه الحادثة ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا يقتل أصحابه من المسلمين ويشوهون صورة الإسلام ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف ترك قتل هذا المنافق رأس النفاق، لماذا؟ لمصلحة أعظم، لدفع مفسدة كبرى وهي تشويه الإسلام. هذا ممكن معرفته لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينقل الخبر من فلان إلى فلان إلى فلان فيتغير، يقال هذا في الأصل كان مسلما كيف قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قال كلمة يعني لا تخرج من الإسلام فهو مسلم مع ذلك قتله، فتشوه صورة الإسلام بعد ذلك، ويخاف الناس من الدخول في الإسلام، ما يأمنون على أنفسهم، قل هذا مسلم وقتله، حصل خلاف بينه وبينه فقتله، وكأن الخلاف على رياسة لما قال إذا رجعنا سنخرجكم فراح وقتله، فتشوه صورة الإسلام تشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، تأمل هذا في قتل يعني هذا المنافق رأس المنافقين. لذلك الإخوة ما يحدث اليوم من تصرفات طائشة من بعض المسلمين في قتل المعاهدين مثلا في بلاد المسلمين، فهذا مما يشوه صورة الإسلام، أي خدمة لدين الإسلام تحدث بسبب هذا الفعل؟ لا يحصل شيء، يعني هذا ماذا يريد أن يفعل لما يقتل بعض الكفار في بلاد المسلمين أو حتى في بلاد الكفار، على فرض أن هذا بالفعل كان مسلما، الله أعلم، يعني السياسة كلها فيها ما فيها، ما تعرف تصدق ماذا، يعني يحتمل أن يكون هذا من تدبير الكفار أصلا، صنعوا هذه الحادثة لتشويه الإسلام، وأيضا يحتمل، وهذا موجود، الفكر هذا موجود، أن يكون هؤلاء من المسلمين وهكذا يعني يريدون الانتقام من الكفار فراحوا وقتلوا بعض الكفار. لكن نحن الآن نتكلم عن هذه القضية كمبدأ، هل هذا التصرف صحيح؟ أبدا، هذا ما يقول به عاقل ولا يقول به مسلم، يذهب يقتل الكفار في بلادهم وهؤلاء أقلية في بلاد الكفار، والكفار سمحوا لهم أن يقيموا في بلادهم بشروط معينة، كان الأولى أن يتعاملوا مع الكفار بالأخلاق الحسنة حتى يؤلفوا قلوبهم للإسلام، حتى يرغبهم في دين الإسلام، ما ينفرونهم من الدين. هؤلاء لو المسلمون هناك لو أقبلوا على العلم النافع، تعاملوا مع الكفار بالرحمة وبالعدل وبالإحسان وبالدعوة إلى الله تعالى، وينشرون دين الله تعالى بكل رفق ولين، والله ما أحد يصدهم عن ذلك. وكم ينتشر الإسلام الآن في أمريكا وفي أوروبا انتشارا كبيرا، الحمد لله الخير موجود، لكن مثل هذه الحوادث الطائشة الهائجة تشوه صورة الإسلام، وربما يعني تؤدي إلى ضرر كبير بالإسلام، كما يحدث بعد ذلك يريدون الانتقام فيفجرون أماكن للمسلمين والمساجد، ويعني يحدث شر كبير بسبب هذه الحوادث. فهذا أبدا ليس من الدين في شيء، وخاصة هذه الدول الأصل أنه بينها وبين المسلمين عهود ومواثيق، هذا هو الواقع، فلا يجوز الاعتداء على يعني الكفار في تلك الدول أو الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين، بل نقول هذا لقمة سائغة الآن جاء في بلاد المسلمين، كيف لا ندعوه للإسلام ولا نحببه لدين الإسلام؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. فإذا علينا أن يعني نعرف يعني هذه الحوادث أنها لا تمت بالإسلام ولا علاقة لها بدين الإسلام في شيء، بل هي تشوه يعني دين الإسلام. ومهما يعني حدث الإخوة ومهما فعلوا فالله تعالى ناصر دينه لا محالة، لكن يعني هذا التعجل من بعض المسلمين وللأسف يعني كم يؤدي إلى رجوع يعني الدعوة إلى الوراء ويعني الإضرار بالدعوة إلى الله جل وعلا. ثم لما في طريق العودة إلى المدينة نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الطريق ليستريحوا، فتفرقوا واستظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه يعني سمرة ونام تحتها، فرأى أعرابي مشرك من بعيد أن المسلمين ناموا والنبي صلى الله عليه وسلم نام تحت هذه الشجرة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه من الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وإذا به يتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم ويضع السيف عند رقبته ويوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تخافني؟ قال لا. فقال له الأعرابي من يمنعك مني؟ السيف على رقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك الأعرابي وضع على رقبته، قال من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ما أريد أن أصير مسلم لا. قال لكني أعاهدك أن لا أقاتلك، أن لا أقاتلك ولا يعني أقاتل مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عفوه، إلى كرمه، إلى رحمته. لو تتأمل في السيرة النبوية ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقتال أبدا. ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قاتله، ما قاتل إلا من قاتله. يعني في غزوة بدر خرجوا للعير، ما خرجوا لقتال. لما سمع المشركون أن المسلمين خرجوا لغارة على عيرهم أخذتهم الحمية وخرجوا بجيشهم. في غزوة أحد كذلك المشركون جاءوا للانتقام مما حدث في بدر. في غزوة الخندق كما سيأتي جاءوا مرة أخرى لإبادة الإسلام. أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأهم بالقتال. النبي صلى الله عليه وسلم منهجه في الدعوة إلى الله تعالى الدعوة باللين والحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما يستخدم الجهاد والقتال إلا عند الضرورة. ثم في فتح مكة، نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أراد أن يحدث قتال، ولذلك ما أخبر بوجهته، ما أخبر بوجهته حتى يبغت الكفار في مكة بدون استعداد. فهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم بعض الجماعات وبعض هذه الفرق والعياذ بالله تظن أن الإسلام معناه سفك دماء، معناه انتشار الإسلام بالسيف بسفك الدماء. إذا خالفني، إذا من ضم معي، إذن هو عدوي أقتله والعياذ بالله. تكفير المخالف بأدنى سبب، لأنه ما بايع إمامي يكون كافرا مرتدا أقتله، حتى لو كان يصلي ويصوم والعياذ بالله. أي دين هذا؟ ذلك هؤلاء أبدا لا ينصرهم الله ولا يرجى منهم أي خير وأي إصلاح. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعفو ويصفح. وهكذا الإخوة، يعني إذا كان هذا مع هذا المشرك الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف المسلم يهجر أخاه المسلم ويقطع أخاه وما يعني يعفو عنه وما يسامحه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسامح هذا الكافر الذي أراد أن يقتله. سبحان الله. ثم لما أراد المسلمون أن يدخلوا المدينة جاء عبد الله ابن المنافق، ابن رأس المنافقين، عنده ولد اسمه عبد الله ومن المسلمين الصادقين. فجاء ابن، وهو اسمه عبد الله أيضا، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل أبيه. إن أبوه قال كلمة يعني كفرية في الحقيقة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاستأذنه في قتل أبيه. انظر إلى الولاء والبراء، انظر إلى يعني محبة الله ورسوله إلى أي درجة، مستعد أن يقتل أباه المنافق نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. الله أكبر. شوف أبوه منافق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له بر أباك وأحسن صحبته، بر الوالدين. الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان أبوك كافر مشرك لا تطعه في الشرك، لكن ليس معنى هذا أنك تعاديه، لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، تحسن إليه مهما يكون. أنت وجودك بسبب أبيك، أبوك هو الذي يعني تسبب في وجودك في هذه الدنيا. كنت لا شيء، جئت من أبيك وأمك، ذلك حق الوالدين عظيم. الله تعالى يقرنه بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة الوالد، يعني يدخل في هذا الأب والأم. وكما يعني جاء في الحديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بصحبة هذا الوالد المنافق الكافر، فكيف يعني بالأبوين المسلمين. ثم مع ذلك يعني ذهب هذا الابن إلى أباه إلى أبيه ذهب إلى أبيه ومنعه من دخول المدينة. لما اقتربوا من دخول المدينة منعه من دخول المدينة وقال لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تدخلها. قال لتعلم أنك الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. كان يقول لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه الأعز ويقصد أن محمدا هو الأذل، فحتى يعني يريه يعني عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة الإسلام. فكما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يدخل. ثم لما وصلوا إلى المدينة، نختم بهذا الموقف الذي أيضا يدل على يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كرمه ولطفه صلى الله عليه وسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبايا، سبايا بني المصطلق، على يعني المجاهدين. فوقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس. الحارث بن أبي ضرار هو رأس بني المصطلق ملكهم، فابنته جويرية وقعت يعني في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، يعني كانت من نصيب ثابت بن قيس. طبعا إخوة يعني تأملوا إلى رحمة الإسلام، يعني الإسلام ما جعل للسبي والعبودية طريق إلا الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، ليس الجهاد الآن الموجود هذا الذي يكون بقتل المسلمين بعضهم بعضا. لم يجعل للعبودية يعني أن يكون فلان عبد لفلان، يعني يملكه يستطيع أن يبيعه وأن يشتري، ما يكون هذا إلا في الجهاد، وهذا من الرحمة. تأملوا أقفل كل الأبواب، كان هذا يوجد بالسرقة والنهب ويسرقون طفلا ويبيعونه، لكن الإسلام أغلق كل الأبواب وجعل هذا الباب باب الجهاد، وهذا الإخوة من تمام العدل والرحمة. انظر الأعداء ماذا يفعلون بالأسرى إذا كانوا من الأطفال والنساء، ينتهكون أعراضهم ويقتلون الأطفال والنساء، لا يراعون في ذلك، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لكن المسلمين انظر إلى رحمتهم، يأخذون هؤلاء النساء. طيب هذه امرأة الآن مشركة، الأصل أنها كافرة، لو قلنا تكون حرة هكذا تفعل ما تشاء في مجتمع المسلم يمكن أن تفسد في المجتمع. فمن تمام العدل أن سلبت يعني شيء عظيم في الحياة، حريتها، وتعيش في أسرة مسلمة. انظر إلى الرحمة حتى تتعرف على أخلاق الإسلام، ويعيش هؤلاء الصغار في بيوت المسلمين، فتعيش هذه المرأة المسلمة تكون من ملك اليمين، بل انظر كيف رفعها حتى جعلها قريبة من الزوجة، يستطيع الزوج أن يعني يأتيها كما يأتي زوجته ويأتي منها بولد. ثم بعد ذلك أيضا الإسلام رغب في العتق إذا كانوا إذا أسلموا، رغب في العتق يعني ترغيبا عظيما بالأحاديث المطلقة، وجعل غالب الكفارات أول خيار عتق رقبة، كفارة الظهار، كفارة القتل، قتل الخطأ يعني، وكفارة اليمين وهكذا. فإذا هذا من تمام الرحمة بهم. فالمهم وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس. جويرية الآن يعني هي بنت الملك، وتكون تحت يعني رجل عادي من رجال المسلمين، وهذا من أشق ما يكون على النفس، والنفوس يعني ترحم يعني عزيز قوم قد ذل. وهؤلاء بنو المصطلق يعني من قبائل العرب المعروفة. فذهبت جويرية يعني أولا كاتبت يعني ثابت بن قيس. والمكاتبة أن الأمة أو العبد يقول لسيده يعني اجعلني حرا وأعطيك يعني مبلغ من المال، فرضي ثابت بن قيس، فهي ما تملك شيئا، فكان هذا دين عليها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به. وسبحان الله، تأملوا كيف صدر النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح للجميع، هذا يدلك على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الشاب يقول يا رسول الله ذاني ذلي في الزنا. شوفوا، ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما ذهب إلى أبيه إلى أمه إلى أخيه؟ يعرف أن كل الناس يزجرونه، يقول أنت مجنون، أنت إيش تقول؟ ما حد سيفتح له صدره وسيكلمه بالهدوء أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قد ألفوا هذا منه، لذلك بكل سهولة ما يجد حرج في قلبه ونفسه أن يذهب إلى محمد ويقول له يا محمد إذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ماذا تقول واتقي أبدا، يأخذ يقول أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ خلاص يقتنع، خلاص أبدا. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له يعني بالطهر والعفاف، فما فكر في هذا أبدا. انظر إلى العلاج، تأتيه الجارية الصغيرة تأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، تطلب منه شيئا. تأتيه المجادلة، مشكلة مع زوجها، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فتأتي هنا جويرية، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه. تقول عائشة رضي الله عنها، وكانت جويرية يعني كانت امرأة ملاحة تأخذها العين، يعني كانت امرأة في غاية الجمال تأخذها العين. قال فجاءت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها. تقول عائشة فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. قالت جويرية يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. وهذا من باب جبر كسرها وخاطرها وجبر ذلها. فقالت قد فعلت، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها، وقد أسلمت طبعا، يعني أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا كما يزعم هؤلاء المستشرقون يطعنون يعني فيه بسبب كثرة نسائه، بل هذا يعني من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذا في الغالب يكون من باب جبر كسر هؤلاء النسوة، ولما علم الله تعالى فيهن من الخير العظيم فاختارهن لأن يكن من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف جبر خاطر جويرية، هي بنت الملك وتكون يعني تحت يعني رجل من المسلمين، فجبر خاطرها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها، فقربها إليه ورفعها حتى كانت زوجة له. وهكذا مثلا أم حبيبة لما توفي زوجها وهي مهاجرة إلى الحبشة، في الحبشة يعني تنصر زوجها ومات، وبقيت وحيدة امرأة مسكينة بلا زوج، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالوكالة هناك في الحبشة. وهكذا أم سلمة لما يعني مات أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا من يعني كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بنقص وعيب، بل يعني كما قال يعني ابن عباس رضي الله عنه لما قال سعيد بن جبير هل تزوجت؟ قال لا. قال ألم تعلم أن خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ فهذا فيه إرشاد الإخوة إلى أن الإنسان إذا تزوج سواء كان زوجة أولى أو غيرها ينوي النية الحسنة الصالحة يبارك الله له في هذا، إنما الأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ما كان يتزوج هكذا كما يزعمون تكثرا أبدا، وإنما يعني يتزوج جبرا لخاطر هذه المرأة ولكسرها، ف يعني ويكون في هذا الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أفعاله يعني سنة، طريقة غسلة، طريقة وضوء، تعامل في البيت. ولذلك يعني من حكمة الله تعالى أن كانت يعني نساؤه يعني كثر حتى يعني ما يضيع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته حتى في غسله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الزوجات رضي الله عنهن قلنا يعني كل شيء يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تجد عائشة تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تصف كم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كم اغتسل، بكم مقدار الماء، وهكذا حتى ما يخفى على الأمة شيء. فما يفوت هذه لا يفوت هذه، وما يفوت هذه لا يفوت الأخرى، وهكذا. وجويرية رضي الله عنها مشهورة بتعبدها لله وقنوتها لله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث دخل عليها بعد الفجر فرآها تذكر الله تعالى ثم خرج، ثم رجع إليها يعني في الضحى فرآها في مسجدها يعني في مصلاها تذكر الله جل وعلا، كانت كثيرة الذكر لله، تعبد لله. فقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، علمها هذه الكلمات العظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها يعني بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، تقول فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. يعني بسبب جويرية أعتق من بني المصطلق 100 أهل بيت، 100 امرأة. لماذا؟ قالوا خلاص مدام هذه جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فكل يعني نساء بني المصطلق اللاتي كنا تحت الصحابة رضي الله عنهن، اعتقى الصحابة رضي الله عنها هؤلاء النسوة، فيعني حتى يعني كرامة ل يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جويرية كانت يعني بركة على قومها رضي الله عنها. بعد يعني أن فشل المنافقون في إثارة الفتنة ويعني إثارة الفرقة بين المسلمين، سعوا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وسعوا إلى الطعن في عرضه وفي نبوته، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، أن يغفر لنا وللمسلمين الأحياء والميتين، يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. صلى الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ الله يقول حفظوني يحفظكم.
نعم
أحيانا ما شو يسار يحفظ الله.
نعم
على يد اللدان المسجد ما حد بي أبي يقيم في الصلاة يأخذ يتعيش عمرك، هذا حفظ الله؟
نعم
ها؟ شو قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سابقونا
صح
ها؟ وين واحد المصلين؟
الله
وين المصلين وينهم؟
الله يصلح
ليش بيشون؟ ما يبون أجل؟ ما يبون صحابة؟ ما يبون صحابة بلاك تبهم؟
نعم صدق
فلاحجين حق التلفزيونات يطلعون ولا حق الرقات جل حق الرقات ايش يا رجال وين المسلمين لو يسألوا عنا المسلم خصة على المسلم
الله أكبر
مرزور
الله أكبر
مرزور كل يقولون غرام
الله
أكبر قال اللي وين ما عندهم عندي يقولون غرام واستغفرون ويصلي إمام يصلي إمام ما يصلي النار بيت الله لو تولى حط يديه على الغراب ما يصلي الإمام مطوع اللي يسوي الجماعة
يا ليت الناس اليوم الشباب اليوم مثلهم الله يا ليت مثلهم
ما وينهم وين الشباب وين مش بقول الله ولد أحيانا وين يحضر الله اللي يحضر الله وياي نصاروخ
صحيح
مش سنة ويفزك